بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي طلبه في حلقه جديده مع ماده الفيزياء. النهارده ان شاء الله احنا كنا وقفنا المره اللي فاتت عند حيود الضوء. النهارده باذن الله هنشتغل حيود الضوء, الانعكاس الكلي, الزاويه الحرجه, وتطبيقات الانعكاس الكلي. نسمي الله كده, بسم الله الرحمن الرحيم. الحيود, حيود الضوء, حيود الضوء. مطلوب مننا تعريف, شرح كيفيه الحيود, وضوح الحيود, مقارنته مع حيود الصوت, وبعد كده تعريف هدى بالحيود, تعريف قرص ايري, مقارنة الحيود بالانكسار, مقارنة هدى بالحيود بهدى التداخل. نبدأ من عند الشرح. دلوقتي لو جبنا مصدر ضوء أحادي اللون, طول الموج لامدا, ويفضل طبعا يكون أحمر عشان يبقى طول الموج كبير, وحطينا قدامه حائل فيه فتحة أبعادها مقاربة لطول الموجة, أبعاد الفتحة مقاربة لطول الموجة, ماشي. لما الضوء هيمر من الفتحة ديت, هتعمل كل نقطة من نقاط الفتحة, كل نقطة من نقاط الفتحة هتخلي الضوء يحود من عندها, يبقى تعمل كل نقطة من نقاط الفتحة كمصدر ثانوي للضوء. أنا عايز أوضحها تاني. الضوء لما هيعدي من الفتحة دي هيحيد الضوء من عند جميع النقاط. فيعني نتخيل ان احنا كبرنا الفتحة دي عشان نشوف ايه اللي بيحصل, هنلاقي ان كل نقطة من نقاط الفتحة يحيد الضوء من عندها, فتصبح هذه النقاط وكأنها مصابيح صغيرة جدا مترابطة, كل منها يصدر موجات لها نفس التردد والسعة ومتفقة في الطور. يعني دي عدد لا نهائي من المصادر الثانوية أو المصادر الضوئية المترابطة, فتخرج موجات لها نفس التردد والسعة والطور. وعند استقبال النتيجة على حائل هنجد بقعة مضيئة مركزية تحيط بها حلقة معتمة, ثم بقعة, مش بقعة بقى, ثم هالة مضيئة تحيط بها حلقة معتمة, ثم هالة مضيئة أضعف تحيط بها حلقة معتمة. الله, طب ما هو ده بيفكرني بهدب, هدب التداخل, بس دي اسمها هدب الحيود. البقعة المركزية المضيئة تتركز بها معظم شدة الإضاءة, اسمها قرص إيري. طيب نقول تاني, عرف حيود الضوء. حيود الضوء هو انحناء موجة الضوء عندما تمر من فتحة مقاربة لطولها الموجي. طيب حيود الضوء ايه تفسيره؟ عندما مر الضوء من الفتحة عملت كل نقطة من نقاط الفتحة كمصدر ثانوي للضوء, فيبقى نتج من هنا موجات لها نفس التردد والسعة والطور, تراكبت على بعضها فتكون هذا المنظر. ويزداد وضوح الحيود كلما كان أبعاد الفتحة مقاربة لطول الموجة. وحيود الضوء أقل وضوحا من حيود الصوت, لأن موجات الصوت أطول من موجات الضوء. طيب أما عن كيفية هدب الحيود, عرف هدب الحيود. هدب الحيود هي مناطق مضيئة تتخللها مناطق معتمة. طب نتجت من إيه وشكلها إيه؟ تنتج من تراكب عدد لا نهائي من الموجات الصادرة من عدد لا نهائي من المصادر الضوئية المترابطة. شكلها يختلف, شكلها باختلاف شكل الفتحة. يعني لو الفتحة مستطيلة هتبقى الهدب مستطيلة, الفتحة دائرية هتبقى الهدب دائرية. طب توزيع الإضاءة, تتوزع الإضاءة بها بشكل غير منتظم, حيث تتركز الإضاءة في البقعة المركزية. وفي رسم بياني عندنا في الكتاب بيوضح العلاقة بين شدة الإضاءة على الرأس والهدب على الأفقي. دي الهدبة المركزية. تتركز بها معظم شدة الإضاءة، ودي المعتمة الأولى أو المظلمة الأولى، ودي المضيئة الأولى، ودي المعتمة الثانية، ودي المضيئة الثانية. يبقى ده توزيع الإضاءة على هدى بالحيود. عرف قرص إيري هو البقعة المركزية المضيئة التي تتركز فيها معظم شدة الإضاءة في هدى بالحيود. طيب قارن بين الحيود والتداخل. يا ترى إيه يا جماعة وجه الشبه بين الحيود والتداخل؟ وجه الشبه بين نموذج التداخل ونموذج الحيود أن كل منهما ينتج من تراكب الموجات. إيه هي الفروقات؟ في هدى بالتداخل تنتج من تراكب الموجات الصادرة من مصدرين ضوئيين مترابطين، ده في تجربة التداخل بتاعت المرة اللي فاتت. أما في هدى بالحيود تنتج من تراكب الموجات الصادرة من عدد لا نهائي من المصادر الضوئية المترابطة. في هدى بالتداخل تتوزع الإضاءة بانتظام، في هدى بالحيود تتركز الإضاءة في البقعة المركزية المضيئة. كمان آخر وجه للمقارنة، المدى بتاع هدى بالتداخل أكبر من المدى بتاع هدى بالحيود. طيب قارن بين الحيود والانكسار. ممكن أقارن بين الحيود والانكسار، إيه وجه الشبه؟ كلاهما يتغير مسار الضوء فيه. طب إيه أوجه الاختلاف؟ الحيود يحدث في نفس الوسط بسبب مرور الضوء على حافة حادة أو ثقب ضيق، أما الانكسار بيحدث عند اجتياز الضوء للسطح الفاصل بين وسطين شفافين مختلفين في الكثافة الضوئية. الحيود بيبقى في نفس الوسط، وبالتالي تكون سرعة الموجة الضوئية كما هي والتردد كما هو والطول الموجي كما هو. أما في الانكسار ينتقل الضوء من وسط لوسط فتتغير السرعة ويتغير معها الطول الموجي، ولكن التردد يظل ثابت. ممكن أو في الامتحان يقول لي قارن بين الحيود والانكسار من حيث الطول الموجي، لأن الطول الموجي هو اللي هيوضح إذا كنت فاهم ولا لا. هقول له في الحيود يظل الطول الموجي كما هو، لأن الحيود يحدث في نفس الوسط وتظل السرعة ثابتة والتردد ثابت. أما في الانكسار يتغير الطول الموجي، لأنه بيحدث ما بين عند انتقال الضوء بين وسطين مختلفين شفافين مختلفين في الكثافة الضوئية. طيب كده ده كان الحيود، وعايزين نبدأ بقى بعد كده الجزء اللي هو بتاع الانعكاس الكلي. بس قبلها يعني بما ان الضوء انعكس وانكسر وتداخل وحاد، اذن الضوء حركة موجية. طيب الجزء الثاني من الفصل الثالث هو الاكثر اهمية، الكلام فيه عن ما يسمى الانعكاس الكلي والزاوية الحرجة، وعندنا تطبيقات عليهم. طيب ايه هو الانعكاس الكلي والزاوية الحرجة؟ لو كان ده سطح الماء وده هواء، طيب وفي مصدر ضوء في قاع الماء، أرسل الشعاع رقم واحد، هيحصل له إيه؟ إحنا شايفين شكله عمودي، هيمر معظمه دون أن يعاني أي انكسار، وجزء هينعكس على نفسه، ماشي. طب الشعاع رقم اتنين، أنا جاي من الماء للهواء، دي زاوية سقوط، فهينكسر الضوء مبتعدا عن العمود لأن جاي من وسط أكبر كثافة ضوئية إلى أقل كثافة ضوئية، معظمه هينكسر، وجزء ضئيل هينعكس بحيث تكون زاوية الانعكاس قد زاوية السقوط. طب يا جماعة لو زودنا زاوية السقوط هتزداد زاوية الانكسار، بحيث تكون النسبة بين ساين فاي 1 على ساين سيتا 1 بتساوي النسبة بين ساين فاي 2 على ساين سيتا 2، وفي جزء من الضوء هينعكس. طيب متوقعين المشهد اللي جاي ايه؟ الشعاع رقم 4، الشعاع رقم 4 دوت زادت زاوية السقوط فهتكون زاوية الانكسار أكبر ما يمكن. الشعاع هيكون مماس للسطح الفاصل، يعني زاوية الانكسار هنا 90 درجة، فتسمى زاوية السقوط في الحالة دي الزاوية الحرجة. يبقى عرف الزاوية الحرجة، هي زاوية سقوط في الوسط الأكبر كثافة ضوئية تقابلها زاوية انكسار 90 درجة في الوسط الأقل كثافة ضوئية. مرة تانية وأخيرة، الزاوية الحرجة هي زاوية سقوط في الوسط الأكبر كثافة ضوئية تقابلها زاوية انكسار 90 درجة في الوسط الأقل كثافة ضوئية. ومعاها طبعا بيحصل برضو انعكاس لجزء من الضوء. طيب تمام، طبعا لو في شعاع سقط بعد كده، يعني كانت زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة، الشعاع ده بقى مصيره ايه؟ الشعاع ده هينعكس كليا ولا يخرج الى الهواء. الشعاع ده هينعكس كليا الى داخل الماء مرة اخرى ولا يخرج الى الهواء. طب الانعكاس الكلي، عايز كل الاسئلة اللي ممكن تيجي عليه. الانعكاس الكلي ما هو؟ هقول له هو انعكاس كل الاشعة الضوئية الى نفس الوسط الاكبر كثافة ضوئية عندما يسقط الشعاع بزاوية سقوط أكبر من الزاوية الحرجة. طب السؤال بطريقة تانية، ما هي شروط حدوث الانعكاس الكلي؟ أن يكون الضوء قادما من الوسط الأكبر كثافة على السطح الفاصل من الوسط الأكبر إلى الأقل بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة. السؤال بطريقة تالتة، لو افترضنا يا جماعة أنه دي جسم موجود داخل المية، لو في شخص واقف هنا هيرى الجسم في مكانه بس هيشوف فوق شوي. طب لو في شخص هنا هيرى الجسم على امتداد الشعاع، هيشوف الجسم هنا. طب لو في شخص واقف عينيه هنا هيرى الجسم هنا على امتداد الشعاع الواصل. طب لو الشخص تخطى مرحلة الزاوية الحرجة، يعني وقف هنا، عمره ما هيشوف الجسم اللي جوه المية. يعني السؤال بيقول متى لا نرى جسم موضوع داخل الماء النقي؟ يعني انت واقف في البحر وفي زلطة تحتيك في المية، امتى تشوفها؟ لو كنت بالزاوية دي او دي او دي. طب لو تخطيت الزاوية الحرجة مش هتشوفها. طب السؤال يتقال ازاي والاجابة ازاي؟ متى لا نرى جسم موجود داخل الماء النقي؟ اقول له عندما يكون الشعاع القادم من الجسم في اتجاهي ساقطا على السطح الفاصل بين الماء والهواء بزاوية اكبر من الزاوية الحرجة، وذلك لأن هذا الشعاع سوف يحدث له انعكاسا كليا على سطح الماء ويعود للماء مرة أخرى. يعني أنا يا جماعة لو ده سطح الماء وأنا في زلطة تحتية، فلو بصيت كده هشوفها، لو رجعت خطوتين ثلاثة لورا مش هشوفها، لأن الشعاع اللي هيبقى جاي منها في اتجاهي ساقط على السطح الفاصل بين الماء والهواء بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة، فهيحصل له انعكاس كلي إلى نفس الجهة مرة أخرى ولن يعبر إلى الهواء. طب تمام، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كده عرفنا الزاوية الحرجة وعرفنا الانعكاس الكلي. طب الزاوية الحرجة دي بقى ليها شبكة علاقات نفهمها الاول وبعدين ندخل التطبيقات. صل على النبي صلى الله عليه وسلم. افهمني عشان وانت بتذاكر بتقسم مذاكرتك. احنا هنتكلم على فاي سي وعلاقتها بالآتي 1N2، يعني علاقتها بمعامل انكسار النسبي، ثم علاقتها بمعامل الانكسار المطلق للوسط، ثم هنتكلم عن علاقتها بحاجة اسمها عدد الانعكاسات، وبعدين هنتكلم عن علاقتها بحاجة اسمها R بقعة مضيئة، وعن علاقتها بالطول الموجي. طبعا مجموعة من العلاقات اللي غاية في الأهمية. يا ترى ايه علاقة الزاوية الحرجة بمعامل الانكسار النسبي بين وسطين؟ بص يا سيد، وسط اكبر كثافة ضوئية، وسط اقل كثافة ضوئية، الزاوية الحرجة هتكون في مين؟ في الوسط الاكبر كثافة ضوئية. فهينكسر الضوء ازاي؟ مماس للسطح الفاصل، يعني هتكون سيتا بتسعين. هنربط بينهم بقانون سنيل، بما ان ان وان ساين فاي بان تو ساين سيتا. اذن ان وان اللي هو هنا ان اكبر، ساين فاي هي هنا فاي سي، ان تو ان اقل، ساين سيتا بواحد لانها ساين تسعين. ومن هذه العلاقة نصل الى ان ساين فاي سي تساوي ان اكبر، سوري ان اقل على ان اكبر. طب وان اقل على ان اكبر دي معناها ان من الاكبر للاقل، ان من الاكبر للايه؟ للاقل. او مقلوب، ان من الاقل للاكبر. طيب يبقى احنا كده استنتجنا العلاقة ما بين معامل الانكسار النسبي والزاوية الحرجة. فنقول ايه بقى يا جماعة؟ ان الزاوية الحرجة هي الزاوية التي يجيبها هو معامل الانكسار النسبي من الوسط الاكبر كثافة ضوئية الى الاقل كثافة ضوئية، او مقلوب معامل الانكسار النسبي من الوسط الاقل كثافة ضوئية الى الوسط الاكبر كثافة ضوئية. طيب تمام، ناخد العلاقة رقم 2، علاقة الزاوية الحرجة بمعامل الانكسار المطلق. على فكرة الاثباتات دي كلها مطلوبة. طيب عشان اجيب معامل الانكسار المطلق فانا هجيب وسط والوسط الاخر فراغ، وطبعا ان فراغ بواحد، يسقط الضوء في الوسط على السطح الفاصل بين الوسط والفراغ بالزاوية الحرجة، فينكسر مماس للسطح، يعني سيتا بتسعين. طيب وبعدين؟ برضو من قانون سنيل، ان وان بان وسط، ساين فاي اسمه ساين فاي سي، ان تو ان فراغ بواحد، ساين سيتا ساين تسعين برضو بواحد، ومنها يبقى ساين فاي سي واحد على ان الوسط. يبقى دي العلاقة رقم 2، ومنها نقول ان الزاوية الحرجة هي الزاوية التي يجيبها مقلوب معامل الانكسار المطلق للوسط. طب العلاقة رقم 3، كلما زاد معامل الانكسار لوسط فإن الزاوية الحرجة له سوف نقط، وبالتالي حدوث الانعكاس الكلي. بالراحة، كل ما هيزيد معامل الانكسار ايه اللي يحصل للزاوية الحرجة؟ انا لسه واخد علاقة اهي عكسية، كل ما يزيد معامل الانكسار كل ما الزاوية الحرجة تقل، يبقى كلما زاد معامل الانكسار الوسط فان الزاوية الحرجة له سوف ايه؟ تقل. ماشي، وبالتالي احتمال حدوث الانعكاس الكلي هيزداد ولا هيقل؟ يزداد احتمال حدوث الانعكاس الكلي. طب بالراحة عايز اوضحها برضو عشان دي مهمة جدا وعليها سؤال حالا دلوقتي. دلوقتي كل ما هيزيد معامل الانكسار بتاع الوسط الزاوية الحرجة هتقل، ولنفترض ان الزاوية الحرجة للوسط كانت 50، يبقى الضوء اللي هيسقط بزاوية صفر هيعدي، وكل اللي هيسقط بزاوية أقل من 50 هينكسر مبتعدا، واللي هيسقط ب50 هينكسر مماس، طب واللي هيسقط بأكبر من 50 هينعكس كلي. يبقى مين اللي هينعكس كلي؟ من أول 51 مثلا لحد 89، لأنه أخرنا 89 في السقوط أو 89 وكسر، المهم أقل من 90 يعني. طيب لو خلينا الزاوية الحرجة بدل 50 بقت 20، يبقى اللي هيسقط بصفر هيعدي. طب بأقل من 20 هينكسر مبتعدا، طب ب20 هينكسر مماس، طب بأكتر من 20 هينعكس كلي. يبقى كده المجموعة اللي هتنعكس كلي زادت، ما هو من أول فوق 20 لحد تحت 90 كل ده هينعكس كلي. طب لو خلينا الزاوية الحرجة 10، يبقى اللي هينعكس كلي من أول فوق 10 لحد تحت 90. يبقى بالراحة كده كلما زاد معامل الانكسار ماشي، فإن الزاوية الحرجة تقل، وبالتالي احتمال حدوث الانعكاس الكلي هيزداد. طب ده بيترتب عليه سؤال، علل الماس يبدو أكثر بريقا، قطعة من الماس تبدو أكثر بريقا من الزجاج، إيه السبب؟ السبب تعالوا نشوف كده بالرسم. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قطعة من الماس الماس له معامل انكسار كبير، وبالتالي زاويته الحرجة صغيرة. طيب إذا سقط عليه ضوء فهيدخل مقتربا من العمود، وهتكون زاوية السقوط جوه غالبا أكبر من الزاوية الحرجة، فيحدث انعكاس كلي ثم كمان انعكاس كلي. ما هو هنا الزاوية الحرجة بتاعته صغيرة قوي، فالضوء بيبقى عايز يخرج يلاقي نفسه سقط بأكبر من الزاوية الحرجة، قم تتوالى الانعكاسات الكلية لحد ما يجي مرة يسقط بزاوية أقل من الحرجة أو عمودي فيخرج. يعني عايز تقول ان الضوء لما بيدخل الماس يعاني انعكاسات كلية كثيرة قبل ان يخرج، مما يسبب تلألؤ الماس. يبقى السؤال هنا بيقول علل الماس يبدو اكثر بريقا، ايه المطلوب في عناصر الاجابة؟ اول كلمة لان الماس له معامل انكسار كبير فتكون له الزاوية الحرجة صغيرة، وبالتالي عندما يدخله ضوء يكون ساقطا بداخله غالبا باكبر من الزاوية الحرجة، فيعاني الضوء عدة انعكاسات كلية قبل أن يخرج من قطعة الماس، مما يتسبب في تلألؤ قطعة الماس. طيب الركن الرابع في علاقات الزاوية الحرجة R للبقعة الضوئية. أنهي بقعة ضوئية دي؟ صلى على النبي وأنا أقول لك صلى الله عليه وسلم. البقعة الضوئية المرئية من ما يوجد تحت سطح الوسط الأكبر كثافة. بالراحة لو تصورنا انه ده سطح الماء وانه ده جسم، اخر شعاع ممكن ان يخرج من تحت الماء يخرج اللي هيبقى ساقط بالزاوية الحرجة، اللي قبليه هيخرج وهو هيخرج مماس، طب واللي هيبقى ساقط باكبر منه هينعكس كلي. طب الشعاع ده من الجهة الاخرى برضو طيب مش من جهتين بس، ده من جميع الجهات. إذن الجسم الموجود تحت الماء أو تحت أي وسط، تحت الزجاج برضو، له بقعة ضوئية يمكن رؤيته من خلالها، ولو بعدنا هنا عمرنا ما هنشوفه. يبقى دي اسمها البقعة الضوئية المرئية، حدودها الفاي سي من جميع الجهات. طب احنا عايزين بقى نحسب نصف قطرها، عايزين نحسب R لهذه البقعة. طبعا الخط المنقط ده يعتبر العمق بتاع الجسم تحت سطح هذا الوسط. طبعا لو بصينا كويس هنلاقي انه الزاوية دي في وضع تبادل مع الفاي سي، فهتبقى هي كمان فاي سي. طيب والربط دلوقتي من اسهل ما يكون، المثلث ده قائم الزاوية، بالنسبة لفيسي الارضي مقابل والدي مجاور، فيبقى بمنتهى البساطة اقدر اقول انه تان فاي سي بيساوي ار على دي، مقابل على مجاور. طب اعمل مقص تبقى ار تساوي دي في تان فاي سي. من هي الار؟ نصف قطر البقعة الضوئية المرئية. من هي الدي؟ العمق بتاع الجسم اللي مغمور. التان فاي سي ظل الزاوية الحرجة، يبقى يتوقف نصف قطر البقعة الضوئية المرئية على واحد اتنين، واحد العمق، اتنين الزاوية الحرجة. طيب تمام، ممكن يجيب لي مسألة ازاي؟ يقول لي مصباح مضيء وضع اسفل سطح الماء بعشرة سنتي، يبقى دي الدي، ومعامل انكسار الماء واحد وثلاثة من عشرة، كده الان مية اقلبها واجيب الساين بتاعها، يبقى ساين فايسيل المية واحد على ان، واجيب الفايسيل المية وارجع اجيب التان، جبت تان فايسيل. بيقول لي احسب نصف قطر اصغر قرص يكفي لحجب ضوء المصباح. نصف قطر اصغر قرص يكفي لحجب ضوء المصباح، هو ده نصف قطر البقعة الضوئية. طيب العلاقة الخامسة، الطول الموجي، علاقة الزاوية الحرجة بالطول الموجي. صلي على النبي يا سيدي صلى الله عليه وسلم. السؤال من ضمن أسئلة كتاب الوزارة، بيقول لي مكعب مصمت من الزجاج وضع في مركزه مصدر ضوء أزرق أحادي اللون، فتكونت على حائل مواجه لأحد أوجهه بقعة زرقاء دائرية، وعند استبدال مصدر الضوء الأزرق الأحادي اللون بآخر أحمر أحادي اللون، تغير شكل البقعة المضيئة على الحائل من الدائري إلى المربع. لا بالراحة بقى، السؤال نفسه عايز يتفهم. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما أقول لك مفهوم السؤال، تعال نفكر شوي. هو مش انا عندي ساين فاي سي مقلوبها هو الان، وبرضو الان الوسط سي على نيو لندا، من العلاقة دي ساين فاي سي يتناسب مع اللمضة. يعني عايز اقولها بطريقة تانية، كلما زاد الطول الموجي زادت الزاوية الحرجة للضوء، يعني الزاوية الحرجة تختلف من ضوء الى اخر. يعني لو ده سطح المية وحاطين تحتها مصدر ضوء احادي اللون بنفسجي، هيعمل بقعة ضوئية صغيرة لان زاوية الحرجة صغيرة فينعكس كلي بدري. طب لو استبدلت البنفسجي بنيلي هيعمل بقعة ضوئية اوسع لان طول الموجي اكبر. طب ازرق اوسع، اخضر، اصفر، برتقالي، الاحمر، هيبقى صاحب اكبر بقعة ضوئية. ليه؟ ما احنا قلنا الاحمر طول الموج كبير فتبقى الزاوية الحرجة بتاعته كبيرة فيعمل بقعة ضوئية كبيرة. هنا نرجع تاني لسؤال البقعة الضوئية ونعليه شوية. كيف يمكنك تغيير نصف قطر البقعة الضوئية؟ هو القانون كان بيقول يا جماعة، كان بيقول انه R تساوي D في تان فاي سي، فكنا بنقول انه الR تتوقف على الD وعلى الفاي سي. طب دلوقتي بقى لو انت مركز معايا، انا اقدر اقول ان نصف قطر البقعة الضوئية يتوقف على ثلاث حاجات مش حاجتين، العمق. طب والزاوية الحرجة دي ممكن اكسرها اتنين، مين ومين بقى اكسرها اتنين؟ الطول الموجي ونوع الوسط. الطول الموجي وايه تاني؟ ونوع الوسط. يعني يا جماعة الزاوية الحرجة تتوقف على عاملين لوحدها، نوع الوسط والطول الموجي للضوء المستخدم. يبقى احنا دلوقتي ارسينا قاعدة، وبعدين نحط السؤال بقى، ان هو كل ما الزاوية الحرجة تزداد الطول، كل ما الطول الموجي يزداد الزاوية الحرجة تزداد. يعني اقل لون في الزاوية الحرجة بتاعته هو البنفسجي، واكبرهم هو الاحمر. طب نرجع بقى للسؤال، قال لي المكعب لما استخدمنا مصدر ضوء أحاد اللون في مركزه عمل بقعة دائرية، ولما استبدلناه بأحمر عمل بقعة مربعة. اظن الشكل بدأ يبان تقريبا. بلاش ازرق واحمر، خليني اخدهم من اول النيل، من اول البنفسجي. لو كنا استخدمنا ضوء بنفسجي كان عمل بقعة ضوئية اصغر من دي، دائرية. نيلي اكبر، ازرق اكبر. لو استخدمنا اخضر هتكبر كمان معانا. طب لو استخدمنا اصفر هتكبر. طب برتقالي ممكن تكبر لدرجة انها هتحتك بالحواف بتاعت الوجه. طيب الاحمر كبرت اول درجة انها شملت الوجه كله. طب الكلام ده يتكتب ازاي؟ يعني اذا جاني السؤال اجاوب ازاي؟ صلي على النبي يا سيدي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. انا عايزك لما تيجي تجاوب سؤال طويل زي ده يبقى اكنك بتتكلم مع واحد وبتشرح له، لازم الكلام يكون منطقي ومرتبط ببعضه. هو بيقول لك انا معايا مكعب مصمت من الزجاج، ماشي، حطينا في مركزه مصدر ضوء ازرق احاد اللون، فايه اللي حصل؟ قال البقعة الضوئية اللي اتكونت على الحائل المواجه للوجه كانت مدورة، شلت الازرق وحطيت احمر بقت مربعة. ايه السبب؟ تقول له المبدأ اللي هنتعامل بيه. تقول له هو مش ان مقلوب الساين فايسي وكمان بيساوي واحد على او بيساوي سي على نيو لندا، اذا ساين فايسي طرد مع لندا. اذا جملة كده، اذا كلما زاد الطول الموجي زادت الزاوية الحرجة، يبقى ده المبدأ. طب تعالى لي بقى هقول له بما ان الازرق صاحب طول موجي صغير فتكون زاوية الحرجة صغيرة، فيحدث له انعكاسا كليا قبل الوصول لحروف الوجه فتخرج البقعة دائرية. أما الأحمر طول الموجي كبير فتكون زاوية الحرجة كبيرة، فيستطيع الوصول للحواف قبل أن يسقط بالزاوية الحرجة فيخرج من الوجه بالكامل. طيب تمام، احنا كده خلصنا الزاوية الحرجة وده انعكاس كلي وعلاقات الزاوية الحرجة، وده مهم جدا. أما التطبيقات، بس نصلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم، عندنا ثلاث تطبيقات على الانعكاس الكلي: السراب الصحراوي، الألياف الضوئية، المنشور العاكس. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. السراب الصحراوي، ايه المطلوب عشان نبقى خلصناه؟ مطلوب تعريف، فكرة، تفسير، رسم. السراب بالمناسبة في سراب مش صحراوي، في سراب في الأماكن الباردة بتبقى الصور مقلوبة برضو بس معلقة في السماء في الأماكن القطبية، بس ده مش عندنا، كان في المنهج القديم. السراب الصحراوي، ايه السراب الصحراوي؟ هو ظاهرة طبيعية ماشي، تحدث امتى وفين وازاي؟ تحدث نهارا في المناطق شديدة الحرارة زي الطرق المرصوفة والصحراء. طب ازاي؟ حيث يرى الشخص الارض وكأنها مغطاة بالماء، كما يرى صورا مقلوبة للأجسام على هذا الماء بخلاف الصور الأصلية للجسم. يعني لو نخلة. طيب نخرج فاصل ونكمل الصراع بعد الفاصل. السلام عليكم.
والفرحة زائدة كبرى،
سنعود بإذن الله.
والبحر بأبهى شران يحفظنا، يدعو للبهجة والبسر.
حان الآن موعد صلاة العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الأذن بفضل الله.
السلام عليكم، نكمل شغلنا إن شاء الله. هنتكلم عن السراب الصحراوي. قلنا السراب الصحراوي هو ظاهرة طبيعية تحدث نهارا في الأماكن شديدة الحرارة مثل الطرق المرصوفة والصحراء، حيث يرى الشخص الأرض وكأنها مغطاة بالماء كما يرى صورا مقلوبة للأجسام على هذا الماء بخلاف الصور الأصلية. ده التعريف. طيب يا ترى ايه التفسير؟ تعال نشوف التفسير. تكون الأرض ساخنة جدا فتتدرج طبقات الهواء الملامسة لها من الساخن للبارد كلما اتجهنا إلى أعلى. يعني تحت هواء ساخن وفوق هواء بارد. طب ولو أنا عندي جسم نخلة مثلا وأنا بشوف الجسم ده، الشعاع القادم من رأس الجسم هيبقى قادم من هواء بارد لهواء ساخن، يعني من أكبر كثافة ضوئية إلى أقل كثافة ضوئية، فهينكسر مبتعدا عن العمود فتزيد زاوية السقوط فهينكسر برضو مبتعدا عن العمود عدة مرات، وزاوية السقوط عمالة تتزايد شيئا فشيئا حتى تسقط على طبقة بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة، فيحدث لهذا الشعاع انعكاسا كليا. فالشخص الذي يرى هذا الشعاع يرى الصورة على امتداد الشعاع المرئي، تكون مقلوبة ومشوشة لهذا الجسم. طب سبب التشويش هو الانعكاس على طبقة هواء، وطبقة الهواء بتبقى متعرجة، عاملة زي لما تشوف صورتك على مرآة متعرجة، هتبقى الصورة نفسها متعرجة. طيب يكتب ازاي الكلام دوت؟ لو قالك علل حدوث ظاهرة السراب هتكلم على 1 2 3 4، هقول له تكون الأرض ساخنة جدا ماشي، وتكون طبقة الهواء الملامسة، يعني أنا هتكلم على أول حاجة عن الأرض وبعدين الهواء وبعدين الشعاع وبعدين العين عشان ما ننساش، أرض هواء شعاع عين. تكون الأرض ساخنة جدا، طب وبعدين؟ فتكون طبقات الهواء الملامسة لها متدرجة من الهواء الساخن إلى الهواء البارد كلما اتجهنا إلى أعلى. وإذا تتبعنا كده خلص الهواء الشعاع بقى، وإذا تتبعنا شعاع قادم من رأس الجسم وليكن نخلة مثلا، نجد أنه يعاني عدة انكسارات، او نجد انه يتحرك من هواء بارد الى هواء ساخن، يعني من اكبر كثافة ضوئية الى اقل كثافة ضوئية، فيعاني عدة انكسارات مبتعدا عن العمود فتتزايد زاوية السقوط شيئا فشيئا حتى تزيد عن الزاوية الحرجة، فيحدث لهذا الشعاع انعكاسا كليا. العين بقى، فترى العين صورة على امتداد هذا الشعاع وتكون مقلوبة ومشوشة للجسم. طيب تمام. لو قال لي بقى فكرة السراب، فكرة السراب الصحراوي هي انعكاس الشعاع الصادر من الجسم او المعكوس على الجسم انعكاسا كليا على احد طبقات الهواء، يبقى الانعكاس الكلي للشعاع القادم من الجسم على احد طبقات الهواء. اخر مرة، فكرة السراب الصحراوي هي الانعكاس الكلي للشعاع القادم من الجسم على احد طبقات الهواء. ده كان اول تطبيق على الانعكاس الكلي. تاني تطبيق اسمه الألياف البصرية أو الألياف الضوئية. تعالوا نشوف إيه اللي مطلوب عشان تبقى كده خلصت الألياف الضوئية. الألياف الضوئية ليها عندنا تعريف وليها فكرة وليها رسم ووظيفة واستخدامات وكفاءة. ايه الالياف الضوئية او الالياف البصرية؟ ايه تعريفها؟ عبارة عن ايه؟ الالياف البصرية موجودة دلوقتي بشكل مهم جدا، لأنها هي اللي بتنقل المعلومات من الكمبيوتر مثلا للبرينتر، عبر كابلات النت، كابلات التليفون دلوقتي بقت ألياف بصرية، والمعلومة نفسها بتبقى عبارة عن ومضات ليزر بتمشي خلال الألياف البصرية. طيب ماشي. وكمان الألياف الضوئية أو الألياف البصرية بتستخدم في مع المنظار في عمليات جراحة المناظير لإضاءة تجويف الجسم. طيب هي عبارة عن إيه بقى الألياف البصرية؟ هقول لك المشكلة الأول وبعدين نشوف الحل. هو المشكلة إن الضوء بيمشي في خط مستقيم، يعني أنا لو عايز الضوء يلف دي مشكلة بالنسبة لي. يعني لو جبنا مثلا أنبوبة جوفاء، أنبوبة جوفاء بس مستقيمة، الضوء لو بدأ من هنا هيخرج بالناحية التانية. طب لو ثنيت هذه الأنبوبة الضوء مش بيلف معاه، لا الضوء بيبقى ماشي في خط مستقيم، فكده مش هتنقل الضوء. ده بالنسبة للأنبوبة العادية. طب الليفة الضوئية بقى يمكنها الانثناء على اي هيئة، يعني تربطها وتعقدها وتلفها زي ما انت عايز، وبالرغم من ذلك يدخل الضوء من اولها ويخرج من اخرها، بيلف معاها جوه. طب هي رفيعة ولا سميكة؟ لا رفيعة، شفافة، مرنة، جوفاء ولا مصمطة؟ مصمطة، من مادة معامل انكسارها كبير، فالزاوية الحرجة بتاعتها هتبقى صغيرة كده. تقريبا وصلنا للتعريف. عرف الألياف البصرية، هي اسطوانة رفيعة من مادة شفافة مرنة معامل انكسارها كبير، تكون زاويتها الحرجة صغيرة، يمكنها الانثناء على أي هيئة وتوصيل الضوء للأماكن التي يصعب الوصول إليها. طب الوظيفة بتاعت الألياف البصرية تشتغل إيه؟ الوظيفة بتاعتها توصيل الضوء إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها. وهنا هنقف علل. تستطيع الألياف الضوئية توصيل الضوء إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها، بينما لا يستطيع غيرها ذلك، لأنها أميز من غيرها في إيه؟ أنه يمكنها الانثناء على أي هيئة وتوصيل الضوء. طب إزاي؟ إيه فكرة عملها؟ فكرة عملها أنه يسقط فيها الضوء بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة، فيحدث له عدة انعكاسات كلية حتى يخرج من الطرف الآخر. بس كده؟ يعني فكرة الألياف الضوئية تعتمد على الانعكاس الكلي، حيث يسقط فيها الضوء بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة فيعاني عدة انعكاسات كلية حتى يخرج من الطرف الآخر. ده الرسم بتاعها. طب استخداماتها؟ قلناها في وسط الكلام، تستخدم الألياف الضوئية في جراحة المناظير، كما أنها تستخدم كبديل لكابلات التليفون مع شعاع الليزر. وأما عن الكفاءة، الأول إيه مفهوم كفاءة أي جهاز في الدنيا؟ أنت رحت تشتغل في حتة مطلوب منك 100 حاجة، عملت 90 بس، يبقى كفاءتك 90%. يبقى مفهوم الكفاءة هو نسبة ما أديت إلى ما كان مطلوبا منك. ده أي جهاز كده. المروحة مثلا إيه كفاءتها؟ بنديها كهرباء بتطلع طاقة حركة، اديناها 100 جول كهرباء طلعت لنا 90 جول طاقة حركة و10 جول راحوا بين الاحتكاك وخلافه، يبقى دي كفاءتها 90%. طب الليفة البصرية إيه المطلوب؟ ندخل لها الضوء من هنا تخرجه لنا من الناحية التانية. طب سربت شوية خرجت لنا 90% من الضوء، يبقى كفاءتها 90%. طب عايز ارفع الكفاءة اعمل ايه؟ اغلفها بجدار من مادة معامل انكسارها اقل مش اكبر، عشان اذا خرج جزء من الجدار الداخلي ينعكس كليا مرة اخرى على الجدار الخارجي ويدخل الى الداخل مرة اخرى. طب السؤال هنا بيجي ازاي؟ وده سؤال مشهور. علل. تفضل الالياف الضوئية مزدوجة الجدار عن الالياف الضوئية العادية. اقول له لان الالياف الضوئية مزدوجة الجدار كفاءتها في نقل الضوء اعلى، حيث انه اذا خرج جزء من الضوء من الجدار الداخلي فانه ينعكس كليا على الجدار الخارجي. بس طيب التطبيق الثالث، بس صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. التطبيق الثالث عندنا أهمهم واسم المنشور العاكس. المنشور العاكس إيه المطلوب منه؟ تعريف وتعريف تاني وطلاء وميزة ووظيفة واستخدام. طيب وبعد كده في عندي منشور شبه عاكس ومنشور في الماء وحاجة اسمها ثلاث ألوان. دي أسئلتي عن المنشور العاكس. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. المنشور قبل ما أقول العاكس، المنشور هو إيه أصلا؟ لأن في ناس مش عارف يعني إيه منشور. المنشور هو حاجة مجسمة. شكله إيه؟ شكله أهو، أو أهو، طيب وسط زجاجي شفاف كاسر للضوء مصمت، يعني ده كله إزاز مش فاضي من جوه. له خمس أوجه، اتنين مثلث وتلاتة مستطيل، وعند استخدامه يوضع على أحد قاعدتيه المثلثتين. ده المنشور الثلاثي. طب المنشور العاكس بقى ايه تعريفه؟ هو منشور ثلاثي، قائم الزاوية، متساوي الساقين، معامل انكساره واحد ونص، يعني زاوية الحركة تبقى 42، مطل من الخارج بطبقة من الكريولايت. كل ده المنشور العاكس. قولي تاني. هو منشور ثلاثي، زوايا 90 45 45، يعني قائم الزاوية متساوي الساقين، معامل انكسار مادته 1.5، يعني الزاوية الحرجة بتاعته 42. ما احنا بنجيب الزاوية الحرجة صايم فايسي بيساوي 1 على ان للوسط، مطلي من الخارج بطبقة رقيقة من الكريولايت. طيب ايه هو سبب الطلاء؟ علل المنشور العاكس مطلي من الخارج بطبقة رقيقة من الكريولايت. الإجابة: لتجنب فقد جزء من الضوء عند الدخول والخروج من المنشور. أنا عايز كل الضوء يدخل وكل الضوء يخرج عشان كفاءته في نقل الضوء تبقى 100%. طب عشان أعمل دوت خلصت حلقتنا. طيب هنكمل إن شاء الله المرة الجاية ونبدأ من عند المنشور العاكس بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.